بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 39 من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام شرع حديث عمدة الأحكام تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. وصلنا معكم أيها الإخوة عند باب الأذان والإقامة. الأذان لغة بمعنى الإعلام، وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم بالحج أو بوقت الحج. وشرعا نقصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة بمعنى الإدامة الله أعلم، وشرعا مقصود بها الإعلام بدخول الصلاة أو بالدخول في الصلاة. حديث رقم 65 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. موضوع الشرح: موضوع الحديث الأذان وكيفيته. المفردات أي معاني الكلمات: الشفع هو ضد الوتر، وهو كل عدد يقبل التنصيف كاثنين وأربعة، أو الشفع هو كل عدد يقبل القسم على اثنين، والوتر هو الفرد وهو ما لا يقبل التنصيف كالواحد والثلاثة، أو هو ما لا يقبل القسمة على اثنين يسمى وتر. المعنى الإجمالي: ما كان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة، آمر سوى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحدهم أمر بكذا أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه آمر سواه عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا، في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يقول الشيخ رحمه الله: دليل هذا دليل لمن قال بفرضيتها، أي فرضية الأذان والإقامة، لأن الأمر بصفة الشيء أمر به. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، في حقيقة أنه في صحيح الإمام البخاري رقم 631 و 6008، وفي رقم 7246، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا، ليس عند مسلم، لأن الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث في الصحيحين وهو ليس كذلك، وإنما في سليمان البخاري، ليس عند مسلم قوله: وصلوا كما رأيتوني أصلي. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في البخاري قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال: قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتوني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها. قال ابن حزم: ورويناه بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب يعني السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه، وكان وافد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني الإخبار بأوقات الصلوات، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ الحمد لله. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلهذا قال أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد فرضيتهما عن الأذان والإقامة على اختلاف بينهم في كيفية الواجب. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتهم إلى سنيتها عن الأذان والإقامة، والأول أرجح أي أن الأذان والإقامة واجبان لأنه الأظهر من النصوص أي الشرعية، والله أعلم. ثانيا في قوله يشفع الأذان دليل على أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره، شفع بمعنى أن تذكر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا هو الشفع، دليل على أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخرها، أي في آخر الأذان يقال لا إله إلا الله، لا يقال مرة ثانية لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلا كلمة التوحيد في آخره فإنها واحدة بالإجماع أي بإجماع أهل العلم. ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين، مسألة الأذان في الأذان والإقامة، اختلفوا فيها في مسألتين. الأولى تربيع التكبير وتثنيته، تربيعه أي أن يذكر التكبير 4 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتثنيته أن يقال في الأذان الله أكبر الله أكبر فقط. وقد جاءت الحديث بالأمرين أي بأن يذكر التكبير 4 مرات أو يذكر التكبير 2، لكن رجح الجمهور جمهور أهل العلم حديث التربيع أي أن يذكرها في الأذان 4 تكبيرات لكثرتها واشتمالها على زيادة. وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق بتثنية التكبير عملا ببعض روايات حديثي عبد الله بن زيد وأبي محذور رضي الله عنهما وبعمل أهل المدينة. والثانية، المسألة الثانية، اختلفوا في الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين أولا يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع بهما صوته، بمعنى يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. وأن يأتي ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيسر في الأولى ويجر في الثانية. وأن يأتي بالشهادتين أولا يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع صوته بهما، فهذا هو الترجيع. فذهب إلى إثبات الترجيع الجمهور هو الإمام أحمد والشافعي ومالك، ومنهم الأئمة 3 الذين ذكرناهم الإمام أحمد والشافعي ومالك، لثبوت أي الترجيع من حديث أبي محذورة ومتأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فبمعنى أن الناسخ يؤخذ به ويترك المنسوخ. وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه أي استحباب الترجيع، ويكتفى فقط بالتثنية يعني ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين. وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكا بظاهر حديث عبد الله بن زيد، ولرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته، فللمؤذن أن يأتي في التكبير يذكره 4 مرات وله أن يذكره 2، وترجيع الشهادتين وعدمه فله أن يأتي ب4 شهادات أي شهادة لا إله إلا الله 2، شهادة محمد رسول الله 2، ولو أن يأتي بها يأتي بها ب8، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بها صوته ثم يرفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإما يأتي بها أربع وإما يأتي بها ثمان، وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث، وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء. ثالثا، وفي ذلك أيضا إحياء للسنن، يعني يذكرون أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله، أن إذا كان في المسألة يعني أدعية مختلفة في موضع واحد، فيؤتى بهذا مرة ويؤتى بهذا مرة من أجل حفظ السنن، كأدعية استفتاح، دعاء الاستفتاح يؤتى بهذا مرة ويؤتى بهذا مرة. ثالثا، يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يؤتى بها مرات مرة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة عند غير مالك ومعها عنده، والأول أرجح كما روى البخاري أن تكون مرة واحدة في جميع الألفاظ إلا قد قامت الصلاة، كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة إلا الإقامة. وذهب أبو حنيفة وابن المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعا كالأذان، يعني تكرر مرتين مرتين، كما تكرر الشهادتين مرتين مرتين، وحي على الصلاة مرتين مرتين، هذا هو الشفع. واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد عند أبي داود بلفظ كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة، وعلة بانقطاعه بين عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومال الشوكان إلى صحته. ولا شك، يقول الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجمي، ولا شك أن الشفعة أي في الإقامة ثابت من حديث أبي محذورة. فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد، كما قال الشيخ بالتخيير في الترجيع والتكبير التربيع والتثنية، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحديث الثاني رقم 66، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي معروف مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير، صاحب عليا ومات سنة 74، انظر ترجمته التقريب 7529، وهو من صغار الصحابة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهب مراهقا، وهو كان من أسنان أفو في سن ابن عباس رضي الله عنهما. فعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، حمراء من أدم، القبة كما قال الشيخ البناء المخروط، أي الذي يبني على شيء مخروطي الذي يكون على ضيق وأسفله واسع مثل الأبنية الأوروبية، حمراء أي صفة للقبة من أدم أي جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ أي مصنوع من الجلد هذه القبة. قال فخرج بلال بوضوء أي بماء، بفتح الواو يعتبر ماء الوضوء، والوضوء بالضم الواو يعتبر فعل الوضوء، الوضوء بمعنى الفعل والوضوء بمعنى الماء، مثل الطهور والطهور، الطهور هو الفعل طهارة والطهور هو الماء. فخرج بلال بوضوء أي بماء، فمن ناضح ونائل. قال الشيخ الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تساقط من أعضائه، يعني أعضاء اليدين والوجه نحو ذلك، والنائل هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه، يعني يتناول البلل من يد المتوضئ. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة هي إزار ورداء من البرود اليمنية، وحمراء صفة للحلة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه أي ببصري يعني ينظر إلى المؤذن وهو يؤذن أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يمينا وشمالا عند الحيعلتين. حي على الصلاة حي على الفلاح. وللمؤذن له أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويلتفت اليمين، ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح ويلتفت اليسار، ولا أن يقول حي على الصلاة على اليمين ويقول حي على الفلاح أو يقول حي على الصلاة على اليمين والثانية حي على الصلاة على اليسار ويقول حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الصلاة حي على الفلاح على اليسار، كل ذلك جائز. ولا يلتفت بجسمه وإنما جسمه ثابت والمتحرك فقط هي الرقبة والرأس. ثم ركزت له عنزة، العنزة هي العصا الصغيرة، فتقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين أي قصرا، ثم لم يزل يصلي ركعتين أي قصرا حتى رجع إلى المدينة. الشر موضوع الحديث. يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام، منها الأذان ودخول الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيعلتين أي حيعلة صنع حيعلة الفلاح، وهذه هي المناسبة بينه وبين المفردات. المفردات تقدم الحديث عنها من القبة والحمراء والأدم والناضح والنائل والحلة وتتبع فاه. المعنى الإجمالي: لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب واعية وأذان مصغية وأبصار تلحظ لحظة الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات قلبه، ثم الاحتفاظ به كنزا يرجع إليه ويحدوه عند الحاجة. ومن هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبتي وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم من الماء يتمسحون به للتبرك والتفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال، وركز العنزة أي العسل ليجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم، وصلاته قصرا إلى أن رجع إلى المدينة. في كل حديث أولا فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية، حيث قال عروة بن مسعود رضي الله عنه: والله يا قوم لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أرى أحدا منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يتركون له بصاقه ولا بصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها، وإن توضؤوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإن أمر ابتدروا أمره. وتكملة الحديث: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر أي ينظرون إليه مباشرة وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا كلام عروة بن مسعود رضي الله عنه. ثاني من فوائد هذا الحديث: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته، يعني ما حصل للصالحين من اللبس أو من الماء الذي يشربونه أو من البصاق الذي يخرج منهم يقولون يقاس على ما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون انت، يعني يقول بقياس التبرك بالصالحين قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. رد الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجم رحمه الله على هذا الكلام على ابن دقيق العيد بقوله: قلت وهذا باطل لأمور، يعني لا يجوز التبرك بالصالحين لأمور. أحدها أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، وهذا بإجماع منهم على الخصوصية أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبصاقه ونخامه وثم ملابسه ونحو ذلك، كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقاس عليه غيره لا من الصحابة ولا من بعدهم. ثانيا، التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على جواز التبرك بالصالحين سواء الصحابة أو من جاء بعدهم من أهل العلم، ما يجوز هذا ولا ليس هناك دليل. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالا إلى الشرك، يعني هذا من باب لو أجزنا التبرك بالصالحين غدا يعبدون هؤلاء الصالحين سواء كانوا أحيان أو أموات، مثل من يتعبد الله عند القبر يوم من الأيام يعبدون الناس صاحب القبر. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالا إلى الشرك، وبهذا توصل إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن. فسبب الغلو بالصالحين كان يعني سبب للشرك بالله، وذلك أباح إبليس عليه لعين الله التصوير، تصوير ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم بعد ذلك عظم أولئك الصالحين وجاءهم في فترة بعدها وقال إن أباكم كانوا يستغيثون، يأتون إلى هؤلاء يستغيثون بهم فيغيثونهم ويطلب منهم جلب النفع فينفعونهم ونحو ذلك، فعبد هؤلاء الصالحين من دون الله. فالغلو سبب من أسباب الشرك الأكبر، ومن الغلو جعل القبور، جعل على القبور قباب أو أضرحة، لأن هذا السبب لعبادة أصحاب القبور. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذراع إيصالا إلى الشرك، وبهذا توصل إبليس لإدخال الشرك على بني آدم في كل قرن أي كل زمن، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثالثا، يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر أي الثوب الأحمر، وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة. ومن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة عليه رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه أي ذلك الرجل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، يعني بمعنى أنه كأنه هجره بفعل هذا العمل، وهذا يدل على أن لبس الأحمر منهي عنه. رواه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثالثا، يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة وقد تقدم، وعن لبس المعصفر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم وهو المشبع بالعصفر، رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر. وعن عمر أنه رأى رجلا على رجل ثوبا معصفرا فجذبه وقال دعوا هذا للنساء أي المعصفر، رواه الطبراني عن عمر. يقول وعن لبس المعصفر إن صحت هذه الرواية. وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه أي بين جواز لبس الثوب الأحمر أو عدم جوازه، يقول جمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا، يعني ما في خطوط، أما إذا كان هناك في خطوط فلا ينهى عنه، بمعنى تكون في ألوان غير اللون الأحمر فيخرج، يعني إذا لبسه الشخص فإنه يعتبر يعني خرج عن النهي. وجمع بينه ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا، وإن هذا الحديث وحديث هذا الحديث حديث الباب عليه حلة حمراء من أدم، وحديث البراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته يقول في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، رواه مسلم في صحيحه، رواه البخاري مسلم. فهذا يدل على جواز لبس الثوب الأحمر. يقول وجمع بينه ابن القيم بأن النهي إنما هو عما كان أحمر بحتا، وإن هذا الحديث حديث البراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. فيرى الشيخ رحمه الله أنه يجوز لبس الأحمر بشرط أن يكون فيه لون غيره مخطط ونحو ذلك، أما إذا كان بحتا فإن هذا منيع عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت الجمع فرع التصحيح، يعني يقول الشيخ رحمه الله إذا كان يجوز الجمع إذا كانت الأحاديث صحيحة، أما إذا كانت الأحاديث غير صحيحة فلا يجمع. قلت الجمع فرع التصحيح، والنهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث، يقول فلا داعي للجمع، أي بين الحديث يرى الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجوز لبس الأحمر لأنه لم يثبت فيه دليل النهي. فإذا ثبتت يقول بعد ذلك ننظر في الجمع بينهما. رابعا قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله في قوله فمن ناضح ونائل دليل على طهارة الماء المستعمل، وقد تقدم أي الحديث عنها. والماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها نعم. خامسا في قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، دليل على استحباب التفات المؤذن عند الحي علتين من الأذان يمينا وشمالا بوجهه. سادسا في قوله فركزت له عنزة، استحباب الصلاة إلى السترة وأنها من السنة المؤكدة خاصة في حق الإمام والمنفرد. سابعا في قوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وفي ذلك يقول سنية القصر في السفر ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والله أعلم. ثامنا وأخيرا يؤخذ من قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه أن أزرة النبي صلى الله عليه وسلم أي إزاره كانت إلى نصف الساق، لقوله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف ساقه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار، يقولها ثلاثا ما أسلم من الكعبين ففي النار، يدل على أن الإسبال الثوب تحت الكعب سواء كان إزار أو كان ثوب أو نحو ذلك أو بنطلون يعتبر من كبائر الذنوب. رواه الإمام أحمد صحيح سناده وشعيب الأرنوط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 39 من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام شرع حديث عمدة الأحكام، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. وصلنا معكم أيها الإخوة عند باب الأذان والإقامة. الأذان لغة بمعنى الإعلام، وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم بالحج أو بوقت الحج. وشرعا نقصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة والإقامة بمعنى الإدامة، الله أعلم. وشرعا مقصود به الإعلام بدخول الصلاة أو بالدخول في الصلاة. حديث رقم 65 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. موضوع الشرح: موضوع الحديث الأذان وكيفيته. المفردات أي معاني الكلمات: الشفع هو ضد الوتر، وهو كل عدد يقبل التنصيف كاثنين وأربعة، أو الشفع هو كل عدد يقبل القسم على اثنين، والوتر هو الفرد وهو ما لا يقبل التنصيف كالواحد والثلاثة، أو هو ما لا يقبل القسمة على اثنين يسمى وتر. المعنى الإجمالي: ما كان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة، آمر سوى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحدهم أمر بكذا أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه آمر سواه عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يقول الشيخ رحمه الله: دليل هذا دليل لمن قال بفرضيتها، أي فرضية الأذان والإقامة، لأن الأمر بصفة الشيء أمر به. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، في حقيقة أنه في صحيح الإمام البخاري رقم 631 و 688 6008، وفي رقم 7246 كما قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا، ليس عند مسلم، لأن الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث في الصحيحين وهو ليس كذلك، وإنما في سليمان البخاري، ليس عند مسلم قوله: وصلوا كما رأيتوني أصلي. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في البخاري قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال: قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتوني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها. قال ابن حزم: ورويناه بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب يعني السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه، وكان وافد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني الإخبار بأوقات الصلوات، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ عث الحمد لله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلهذا قال أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد فرضيتهما عن الأذان والإقامة على اختلاف بينهم في كيفية الواجب. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها عن الأذان والإقامة، والأول أرجح أي أن الأذان والإقامة واجبان، لأنه الأظهر من النصوص أي الشرعية، والله أعلم. ثانيا في قوله يشفع الأذان دليل على أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره، شفع بمعنى أن تذكر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا هو الشفع. دليل على أن السنة تشفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره، أي في آخر الأذان يقال لا إله إلا الله، لا يقال مرة ثانية لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلا كلمة التوحيد في آخره فإنها واحدة بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم. ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين، مسألة الأذان في الأذان والإقامة، اختلفوا فيها في مسألتين. الأولى تربيع التكبير وتثنيته، تربيعه أي أن يذكر التكبير 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتثنيته أن يقال في الأذان الله أكبر الله أكبر فقط. وقد جاءت الحديث بالأمرين، أي بأن يذكر التكبير 4 مرات أو يذكر التكبير 2، لكن رجح الجمهور جمهور أهل العلم حديث التربيع، أي أن يذكرها في الأذان 4 تكبيرات لكثرتها واشتمالها على زيادة. وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق بتثنية التكبير عملا ببعض روايات حديثي عبد الله بن زيد وأبي محذور رضي الله عنهما وبعمل أهل المدينة. والثانية، المسألة الثانية، اختلفوا في الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين أولا يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع بهما صوته، بمعنى يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. وأن يأتي ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيسر في الأولى ويجر في الثانية. وأن يأتي بالشهادتين أولا يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع صوته بهما، فهذا هو الترجيع. فذهب إلى إثبات الترجيع الجمهور، هو الإمام أحمد والشافعي ومالك، ومنهم الأئمة 3 الذين ذكرناهم، الإمام أحمد والشافعي ومالك، لثبوت الترجيع من حديث أبي محذورة ومتأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فبمعنى أن الناسخ يؤخذ به ويترك المنسوخ. وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه، أي استحباب الترجيع، ويكتفى فقط بالتثنية، يعني ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين. وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكا بظاهر حديث عبد الله بن زيد، ولرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته، فللمؤذن أن يأتي في التكبير يذكره 4 مرات وله أن يذكره 2، وترجيع الشهادتين وعدمه فله أن يأتي ب4 شهادات، أي شهادة لا إله إلا الله 2، شهادة محمد رسول الله 2، ولو أن يأتي بها 8، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بها صوته ثم يرفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإما يأتي بها 4 وإما يأتي بها 8، وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث، وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء. ثالثا، وفي ذلك أيضا إحياء للسنن، يعني يذكرون أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله، أن إذا كان في المسألة يعني أدعية مختلفة في موضع واحد، فيؤتى بهذا مرة ويؤتى بهذا مرة من أجل حفظ السنن، كأدعية استفتاح، دعاء الاستفتاح يؤتى بهذا مرة ويؤتى بهذا مرة. ثالثا، يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يؤتى بها مرات مرة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة عند غير مالك ومعها عنده، والأول أرجح كما روى البخاري أن تكون مرة واحدة في جميع الألفاظ إلا قد قامت الصلاة، كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة إلا الإقامة. وذهب أبو حنيفة وابن المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعا كالأذان، يعني تكرر مرتين مرتين، كما تكرر الشهادتين مرتين مرتين، وحي على الصلاة مرتين مرتين، هذا هو الشفع. واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد عند أبي داود بلفظ كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة، وعل بانقطاعه بين عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وما لشوكان إلى صحته. ولا شك، يقول الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجمي، ولا شك أن الشفعة أي في الإقامة ثابت من حديث أبي محذورة. فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد كما قال الشيخ، بالتخيير في الترجيع والتكبير التربيع والتثنية، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحديث الثاني رقم 66 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي معروف مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير، صاحب عليا ومات سنة 74، انظر ترجمته التقريب 7529، وهو من صغار الصحابة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهب مراهقا، وهو كان من أسنان أفوه في سن ابن عباس رضي الله عنهما. فعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، حمراء من أدم، القبة كما قال الشيخ البناء المخروط، أي الذي يبني على شكل المخروط الذي يكون على ضيق وأسفله واسع مثل الأبنية الأوروبية، حمراء صفة للقبة من أدم أي جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ أي مصنوع من الجلد هذه القبة. قال فخرج بلال بوضوء أي بماء، بفتح الواو يعتبر ماء الوضوء، والوضوء بالضم الواو يعتبر فعل الوضوء، الوضوء بمعنى الفعل والوضوء بمعنى الماء، مثل الطهور والطهور، الطهور هو الفعل طهارة والطهور هو الماء. فخرج بلال بوضوء بوضوء أي بماء، فمن ناضح ونائل. قال الشيخ الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تساقط من أعضائه، من أعضاء اليدين والوجه نحو ذلك، والنائل هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه، يعني يتناول البلل من يد المتوضئ. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة هي إزار ورداء من البرود اليمنية، وحمراء صفة للحلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه أي ببصري، يعني ينظر إلى المؤذن وهو يؤذن، أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يمينا وشمالا عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، وللمؤذن له أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويلتفت اليمين، ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح ويلتفت اليسار، ولا أن يقول حي على الصلاة على اليمين ويقول حي على الفلاح أو يقول حي على الصلاة على اليمين والثانية حي على الصلاة على اليسار ويقول حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الصلاة حي على الفلاح على اليسار، كل ذلك جائز. ولا يلتفت بجسمه، وإنما جسمه ثابت والمتحرك فقط هي الرقبة والرأس. ثم ركزت له عنزة، العنزة هي العصا الصغيرة، فتقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين أي قصرا، ثم لم يزل يصلي ركعتين أي قصرا حتى رجع إلى المدينة. الشر موضوع الحديث، يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام، منها الأذان ودخول الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيالتين أي حيالة صنع حيال الفلاح، وهذه هي المناسبة بينه وبين المفردات. المفردات تقدم الحديث عنها من القبة والحمراء والأدم والناضح والنائل والحلة وتتبع فيها. المعنى الإجمالي، لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب واعية وأذان مصغية وأبصار تلحظ اللحظة الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات قلبه، ثم الاحتفاظ به كنزا يرجع إليه ويحدوه عند الحاجة. ومن هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبتي وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم من الماء يتمسحون به للتبرك والتفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال، وركز العنزة أي العسل ليجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم، وصلاته قصرا إلى أن رجع إلى المدينة. في كل حديث أولا فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية، حيث قال عروة بن مسعود رضي الله عنه: والله يا قوم لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أرى أحدا منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يتركون له بصاقه ولا بصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها، وإن توضؤوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإن أمر ابتدروا أمره. وتكملة الحديث: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر أي ينظرون إليه مباشرة وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا كلام عروة بن مسعود رضي الله عنه. ثاني من فوائد هذا الحديث، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته، يعني ما حصل للصالحين من اللبس أو من الماء الذي يشربونه أو من البصاق الذي يخرج منهم، يقولون يقاس على ما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون انت، يعني يقول بقياس التبرك بالصالحين قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. رد الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجم رحمه الله على هذا الكلام على ابن دقيق العيد بقوله: قلت وهذا باطل لأمور، يعني لا يجوز التبرك بالصالحين لأمور، أحدها أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، وهذا بإجماع منهم على الخصوصية أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبصاقه ونخامه وملابسه ونحو ذلك، كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقاس عليه غيره لا من الصحابة ولا من بعدهم. ثانيا، التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على جواز التبرك بالصالحين سواء الصحابة أو من جاء بعدهم من أهل العلم، ما يجوز هذا ولا ليس هناك دليل. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالا إلى الشرك، يعني هذا من باب لو جاء أجزنا التبرك بالصالحين غدا يعبدون هؤلاء الصالحين سواء كانوا أحيان أو أموات، مثل من يتعبد الله عند القبر يوم من الأيام يعبدون الناس صاحب القبر. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالا إلى الشرك، وبهذا توصل إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن. فسبب الغلو بالصالحين كان يعني سبب للشرك بالله، وذلك أباح إبليس عليه لعين الله التصوير، تصوير ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم بعد ذلك عظم أولئك الصالحين وجاءهم في فترة بعدها وقال إن أباكم كانوا يستغيثون، يأتون إلى هؤلاء يستغيثون بهم فيغيثونهم ويطلب منهم جلب النفع فينفعونهم ونحو ذلك، فعبد هؤلاء الصالحين من دون الله. فالغلو سبب من أسباب الشرك الأكبر. ومن الغلو جعل القبور، جعل على القبور قباب أو أضرحة، لأن هذا السبب لعبادة أصحاب القبور. ثالثا، أن التبرك بالصالحين أقرب الذراع إيصالا إلى الشرك، وبهذا توصل إبليس لإدخال الشرك على بني آدم في كل قرن أي كل زمن، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثالثا، يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر أي الثوب الأحمر، وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة. ومن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة عليه رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه أي ذلك الرجل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، يعني بمعنى أنه كأنه هجره بفعل هذا العمل، وهذا يدل على أن لبس الأحمر منهي عنه. روى الإمام أبو داود والترمذي وحسنه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثالثا، يؤخذ من قوله حلة حمراء جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة وقد تقدم، وعن لبس المعصفر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم وهو المشبع بالعصفر، رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر. وعن عمر أنه رأى رجلا على رجل ثوبا معصفرا فجذبه وقال دعوا هذا للنساء أي المعصفر، رواه الطبراني عن عمر. يقول وعن لبس المعصفر إن صحت هذه الرواية. وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه أي بين جواز لبس الثوب الأحمر وعدم جوازه، يقول جمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا، يعني ما في خطوط، أما إذا كان هناك في خطوط فلا ينهى عنه، بمعنى تكون في ألوان غير اللون الأحمر فيخرج، يعني إذا لبسه الشخص فإنه يعتبر يعني خرج عن النهي. وجمع بينه ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا، وإن هذا الحديث وحديث هذا الحديث حديث الباب عليه حلة حمراء من أدم وحديث البراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته يقول في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه مسلم في صحيح، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على جواز لبس الثوب الأحمر. يقول وجمع بينه ابن القيم بأن النهي إنما هو عما كان أحمر بحتا، وإن هذا الحديث حديث البراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. فيرى الشيخ رحمه الله أنه يجوز لبس الأحمر بشرط أن يكون فيه لون غيره مخطط ونحو ذلك، أما إذا كان بحتا فإن هذا منيع عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت الجمع فرع التصحيح، يعني يقول الشيخ رحمه الله إذا كان يجوز الجمع إذا كانت الأحاديث صحيحة، أما إذا كانت الأحاديث غير صحيحة فلا يجمع. قلت الجمع فرع التصحيح، والنهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث، فيقول فلا داعي للجمع، أي بين الحديث يرى الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجوز لبس الأحمر لأنه لم يثبت فيه دليل النهي. فإذا ثبتت يقول بعد ذلك ننظر في الجمع بينهما. رابعا قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله في قوله فمن ناضح ونائل دليل على طهارة الماء المستعمل، وقد تقدم أي الحديث عنها. والماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها نعم. خامسا في قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، دليل على استحباب التفات المؤذن عند الحي علتين من الأذان يمينا وشمالا بوجهه. سادسا في قوله فركزت له عنزة، استحباب الصلاة إلى السترة وأنها من السنة المؤكدة خاصة في حق الإمام والمنفرد. سابعا في قوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وفي ذلك يقول سنية القصر في السفر ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والله أعلم. ثامنا وأخيرا يؤخذ من قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه أن أزرة النبي صلى الله عليه وسلم أي إزاره كانت إلى نصف الساق، لقوله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف ساقه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار، يقولها ثلاثا ما أسلم من الكعبين ففي النار، يدل على أن الإسبال الثوب تحت الكعب سواء كان إزار أو كان ثوب أو نحو ذلك أو بنطلون يعتبر من كبائر الذنوب. رواه الإمام أحمد صحيح سناده وشعيب الأرنوط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.